أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. على بركة الله عز وجل وبتوفيق منه نشرع في بيان بعض المطالب الكلامية التي يحتاج إليها كل طالب من طلبة العلوم الدينية. من المؤسف أن علم الكلام لا يوجد فيه اهتمام على المستوى اللي يتناسب مع هذا العلم. نعم، أكو اهتمامات، ولكن هذه الاهتمامات اهتمامات شخصية. لا أستطيع أن أنفي عدم الاهتمام بهذا العلم، ولكن هذا الاهتمام اهتمام شخصي، اهتمام فردي، لا هو أنه اهتمام جمعي. الطالب في الحوزة العلمية يدرس متعارف باب الحادي عشر، ثم التجريد، ويقف عند هذا الحد، وحتى كتاب الباب الحادي عشر وكذلك بالنسبة إلى التجريد. يعني فيه بعض المطالب الفلسفية، هو خليط بين المطالب الفلسفية وبين المطالب الكلامية. نعم، عقائد الإمامية للشيخ المظفر لا بأس به بحسب المرحلة التي يدرسها الطالب، لكن أن يقف الطالب عند عقائد الإمامية للشيخ المظفر ولا يتابع المطالب الكلامية، خصوصا في مسألة التوحيد، في مسألة النبوة، في مسألة الإمامة، في مسألة المعاد، وأن لا تكون لديه، لا تتشكل لديه الرؤية واضحة على علم الكلام، خصوصا في هذه الأمور التي أشرنا إليها قبل قليل، التي تعتبر من أمهات علم الكلام، خصوصا مع الإشكالات والإثارات التي أثيرت على هذه المطالب، على التوحيد، على النبوة، على الإمامة، على المعاد، وغيرها من المطالب الأخرى. فإذا هنالك عدم اهتمام، لا نقول على نحو الموجبة الكلية، ولكن أكو اهتمام جزئي، لأنه اهتمام فردي، اهتمام شخصي. نحاول إن شاء الله، هي محاولة، ونستعين على ذلك بالله تبارك وتعالى، أن نطلع على بعض المباحث التي أشار إليها جملة من الأعلام وخاضوا فيها في أدلتها، في براهينها، في الإشكالات والإثارات التي يمكن أن تثار عليها. لكن قبل الدخول وقبل الولوج في بيان ذلك، لا بد من الإشارة إلى مجموعة من المقدمات. وهذه المقدمات، هذه الأمور التي سنشير إليها تباعا على بركة الله عز وجل، تمثل مدخلا وتوطئة يمكننا من خلالها التعرف على مسائل علم الكلام وعلى ماهيته وحقيقته والحاجة إليه. ما هي الحاجة إلى علم الكلام؟ سوف يأتي إن شاء الله على بركة الله عز وجل في مباحث قادمة بأن مباحث علم الكلام متقدمة رتبة على مباحث الأصول والفقه، لأنها تعتبر الركيزة والأساس لهذه المباحث. فمثلا على سبيل المثال، لأنه إذا لم ننقح موضوع العصمة وأن الإمام معصوم، فعد لا يبقى مجال للذهاب إلى المسائل الفقهية، أو القواعد الأصولية التي أشير إليها من خلال الروايات. لأن أنا لا أعتقد بعصمة الموجود، الإمام الموجود لا أعتقد بعصمته، فكيف أخذ منه؟ فإذا لابد من تنقيح العصمة، وبعد تنقيح مفهوم الإمامة في الوهلة الأولى، ثم بعد ذلك العصمة ننتقل إلى تلك المباحث. ولذلك قالوا أن هذا العلم متقدم رتبة على العلوم الأخرى باعتبار أنه يمثل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها المباحث الأخرى، أو لا بأن موضوعات هذا العلم لا بد من تنقيحها حتى يصار إلى المباحث الأخرى. على أي حال، لا بد من الإشارة إلى مجموعة أو إلى مجموعة من المقدمات. هسه الحديث راح يكون شيخنا في ثلاث نقاط أو في أربعة نقاط، يعني في ثلاث مقدمات أو في أربع مقدمات. المقدمة الأولى التي لا بد من التعرف عليها هو تعريف علم الكلام. لعل سائل يسأل ويقول: وما هي الحاجة إلى تعريف هذا العلم؟ التعريف سوف يكشف لنا أو يحدد لنا مسائل هذا العلم الذي يدور العلم حولها، وبعبارة أخرى موضوع هذا العلم. لابد من التعرف ما هو موضوع علم الكلام، فالتعريف سيكشف أو سيحدد لنا مسائل هذا العلم، وسوف يخرج لنا المسائل التي لا تكون داخلة في حقيقة وماهية هذا العلم، لما تقدم في كتاب المنطق بأن التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لمسائله ومانعا من دخول الأغيار عليه. فإذا تعرفنا على موضوعاته، تعرفنا على مسائله، استطعنا أن نفهم أن علم الكلام موجه باتجاه معين. فإذا المقدمة الأولى هو تعريف علم الكلام. المقدمة الثانية هي أسماء علم الكلام، فقد وردت مجموعة من الأسماء لهذا العلم، وما هو سبب التسمية لها. المقدمة الثالثة الضرورة والحاجة إلى علم الكلام، ما هي الضرورة، ما هي الحاجة إلى علم الكلام. والمقدمة الرابعة بأن علم الكلام هل هو واجب أو لا، وإذا قلنا بوجوبه فهو واجب على نحو العين أم هو واجب كفائي. هذه مجموعة من المقدمات لا بد من تنقيحها، لا بد من الوقوف عليها، التعرف عليها قبل الخوض والولوج والدخول في مسائل هذا العلم. أما بالنسبة إلى المقدمة الأولى، وهي تعريف علم الكلام، قيل إن أقدم تعريف لهذا العلم هو ما ورد عن الجاحظ المتوفي سنة 255 هجرية، وملخص ما قاله الجاحظ في تعريف علم الكلام أن الكلام صناعة مهمته، أي مهمة الكلام، إثبات الباري والنبوة ورد الشبهات التي ترد على هذين الأمرين. وإذا أردنا أن نقف على حقيقة هذا التعريف يمكن لنا أن نقول بأن تعريف الجاحظ يعطي لهذا العلم وظيفة مزدوجة، يعني من خلال هذا التعريف أن الكلام صناعة أي علم مهمته إثبات الباري والنبوة ورد الشبهات، أعطى أو حدد وظيفة هذا العلم أي علم الكلام أن وظيفته وظيفة مزدوجة تتلخص بأمرين: الأمر الأول هو التأصيل، والأمر الثاني هو الدفاع. التأصيل يعني شنو؟ التأصيل أي تأصيل النبوة، تأصيل التوحيد من خلال البراهين التي تؤدي، أو من خلال الأدلة، سواء كانت هذه الأدلة أدلة عقلية أم أدلة نقلية، تؤدي إلى تأصيل هذا الشيء، وبعبارة أخرى إلى تثبيت هذا الشيء. والوظيفة الثانية هي الدفاع، الدفاع عما أصل له من خلال علم الكلام. فالمرحلة الأولى أصل لمسائل علم الكلام التي لخصها الجاحظ بالتوحيد والنبوة، ثم بعد ذلك أعطى وظيفة أخرى لعلم الكلام وهي الدفاع، ولذلك عبر مهمته أو مهمته إثبات الباري والنبوة ورد الشبهات. هذا الإثبات هو مرحلة التأصيل، ورد الشبهات هي مرحلة الدفاع عما أصله في مرحلة سابقة. هذا تعريف من التعاريف. أبو نصر الفارابي أيضا عرف هذا العلم بتعريف آخر، هذا التعريف مشابه لتعريف الجاحظ بروحه، وإن كان البعض قال بأن الجاحظ اعتمد في تعريفه لعلم الكلام على ما ذهب إليه الفارابي، إلا أن هذا غير صحيح، فارابي متوفي سنة 339، الجاحظ متوفي سنة 255، فالفارق ايش قد راح يصير؟ 339، 255، 45 سنة، 39 سنة، 50 تقريبا 80، يعني إلا اللهم إلا أن يكون يعني عاصره في فترة من فترات حياته. على أي حال هذا ليس بمهم. الفارابي أبو نصر الفارابي في كتابه إحصاء العلوم قال: علم الكلام صناعة الكلام هي ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء، والأفعال المحدودة وتزييف كل ما خالفها. هذا مشابه لما ذهب إليه الجاحظ، معنى ذلك هو التأصيل والتثبيت. أولا أشار إلى التأصيل والتثبيت، من خلال قوله نصرة الآراء والأفعال. والأمر الثاني الذي أشار إليه هو تزييف الآراء المخالفة، يعني الدفاع عن ما أصله سابقا من خلال ورود الشبهات التي يمكن أن ترد على هذا العلم. تعريف ثالث، تعريف الثالث للبرذوي متوفي سنة 439، قال: وعلم الكلام الذين اختلفوا في تعلمه وتعليمه هو بيان المسائل التي هي أصول الدين التي تعلمها فرض عين أو تعلمها فرض عين على الأصل. وهذا التعريف طبعا أضيق وأخص من التعاريف المتقدمة، باعتبار أن التعاريف المتقدمة أشارت إلى أن وظيفة علم الكلام هو التأصيل والدفاع، التثبيت والدفاع، بينما هذا التعريف يختزل بظاهره الوظيفة بالتأصيل. تعريف رابع للفخر الرازي المتوفي سنة 606، حيث قال: أما علم الأصول، سماه الأصول. ليش سماه الأصول؟ لأن واحدة من تسميات هذا العلم تسميته بعلم أصول الدين وليس بعلم الكلام. راح يجينا إن شاء الله من خلال البحث في الدرس القادم ما هي الأسباب التي أدت إلى تسميته بعدة مسميات. فالفخر الرازي قال: علم الأصول المطلوب منه معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله، معرفة ذات الله، مو ذات الله التعرف على، وإلا الذات الكون لا يمكن، وصفاته وأفعاله. ومعرفة أقسام المعلومات والمعدومات من الموجودات. التعريف الخامس للعلامة الحلي قال: علم الكلام والعلم الناظر في ذات الله تعالى وصفاته. ثم قال: إن أهم المعارف ما يوجب النجاة، وأن أشرف الموجودات هو الله تعالى، فيكون هذا العلم أشرف العلوم لأنه يبحث عن إثبات أو يدلل على إثبات أشرف الموجودات وهو الله سبحانه وتعالى. طبعا تعبير بأنه علم الكلام هو العلم الناظر في ذات الله، يعني يمكن أن يعتذر العلامة الحلي مراده بأنه الناظر يعني المدلل على إثبات الذات المقدسة. التعريف السادس للمقداد السيوري المتوفي سنة 826. المقداد السيوري أسماه بعلم الأصول، وقال قال وعلم الأصول هو ما يبحث فيه عن وحدانية الله تعالى وصفاته وعدله ونبوة الأنبياء والإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وإمامة الأئمة عليهم السلام والمعاد. بلي أصول الدين أيه. واضح طبعا، وهذا أشمل التعاريف، أشمل مما سبق يعني. عبد الرزاق اللاهيجي المتوفي سنة 1072 قال الكلام أو علم الكلام صناعة نظرية يقتدر بها على إثبات العقائد الدينية، العقائد الدينية بعد هو شنو بيش يحددها؟ هل يحددها بالتوحيد والنبوة؟ يوسع في ذلك. وقعدنا التعريف الأخير هو للتفتزاني المتوفي سنة 793 قال في شرح المقاصد الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية، يعني من خلال الأدلة اليقينية. جامع لكل هذه التعاريف، يمكن أن واحد يجمع بين كل هذه التعاريف ليؤسس تعريفا جامعا لكل ما أوردناه من تعاريف من لنا 6 أو 7 ما أدريش قصارا. فيمكن أن يقال بأن علم الكلام علم يتكفل إثبات العقائد الدينية من التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد والعدل على الخلاف في عدها، لأن البعض جعل العدل تحت التوحيد. واضح إن شاء الله. والدفاع عنها ورد الشبهات المثارة وأصول هذه العقائد كما بينا قبل قليل، يعني إثبات الذات الإلهية، صفاتها، أفعالها، نبوة، إمامة. مع بالنتيجة شرح نخرج احنا من خلال هذه المجموعة من التعاريف، راح نخرج بنتيجة ان هذه التعاريف قد كشفت لنا عن موضوع علم الكلام وعن مسائل علم الكلام وما هي الاشياء التي يبحثها هذا العلم ويتكفل بيانها. موضوع مسائل علم الكلام هو العقائد الدينية على الاختلاف القائم بين الخاصة والعامة، أي بين السنة والشيعة. مو فقط إثباته، كذلك الدفاع عنها. فإذا مسائل هذا العلم تدور حول إثبات الذات، إثبات النبوة وما يتعلق بها، إثبات الإمامة وما يتعلق بها، إثبات المعاد وما يتعلق به، وكذلك الدفاع عن الشبهات المثارة حول كل واحد من هذه الأمور، بالإضافة إلى الخوض في جزئياتها وإثبات بعض الجزئيات التي تثبت بتبعية الأصل. هذا هو الموضوع. ما أدري بعد بقعتكم بقيت، لا وقت عندنا 4 دقائق. المحور الثاني المحور الثاني أو المقدمة الثانية هي أسماء علم الكلام. بس من نقول أسماء علم الكلام هاي مصادرة طبعا. ليش؟ لأنه مصادرة على المطلوب. احنا نريد نعدد الأسماء، المفترض أن نقول أسماء هذا العلم. طبعا الاسم الأول هو علم الكلام، وهو أشهر الأسماء وأكثر الأسماء تداولا. وأول من استخدم هذا الاصطلاح أو هذا التعبير بشكل منظم هو الجاحظ والفارابي. إلا أنه من خلال التتبع، يعني تتبع البعض، يبدو أن هذا الاستعمال لهذا الاسم وهو علم الكلام أو استعمال هذا الاصطلاح لم يكن هو يعني المستخدم بشكل أقدم من قبل الجاحظ والفارابي، بل كان هذا الاصطلاح مستخدم من قبل من قبل زمانهما، قبل زمان الجاحظ والفارابي. والشهرستاني ينقل لنا، المتوفي سنة 548، ينقل لنا يقول بأن المعتزلة بعدما خلطت مباحثها بالمباحث الفلسفية باعتبار أنهم كانوا أصحاب كلام وخلطوا أبحاثهم بالمباحث الفلسفية سموا ذلك العلم بعلم الكلام. ولكن بالرغم من ذلك أيضا تبقى التسمية يحيطها شيء من الغموض وعدم الوضوح. لماذا؟ لأننا عندما نرجع إلى الروايات نجد بأن الروايات قد استعملت هذا المصطلح قبل أن تستعمله المعتزلة بعد أن خلطت المباحث العقدية مالتها بالفلسفة. استعمل في بعض الروايات من قبيل مناظرة التي جرت بين ابن أبي العوجاء والإمام الصادق عليه السلام، حيث قال ابن أبي العوجاء: إني شاهدت العلماء وناظرت المتكلمين. فما تداخلني هيبة قط مثل ما تداخلني من هيبتك، يعني من هيبة الإمام الصادق عليه السلام. فجاء يقول وناظرت المتكلمين. وفي نص آخر أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال ليونس: قال أخرج أخرج إلى الباب فانظر من ترى من المتكلمين فأدخلهما. فالإمام يعني استعمل هذا المصطلح. وقد يقال بأنه لا تعارض بينما أشير إليه بأن المصطلح استخدم في زمان المعتزلة، إذ لعله في زمن الإمام الصادق عليه السلام المعتزلة استعملت هذا المصطلح، لكن مع ذلك نقول بأنه ورد في الروايات استعمال هذا المصطلح. هاي التسمية الأولى. التسمية الثانية هي أصول الدين. التسمية الثالثة الفقه الأكبر. زين، وهاي طبعا أبو حنيفة سمى، ما عندنا البعض الآن متعارف الفقه الأكبر. الفقه الأكبر أبو حنيفة سمى. زين، التسمية الرابعة علم النظر والاستدلال. التسمية الخامسة علم التوحيد والصفات. التسمية السادسة علم العقائد. هسه إن شاء الله الدرس القادم ماذا سمي بعلم الكلام؟ ذكرت عدة أجوبة لهذه التسمية، نأتي عليها إن شاء الله مع بيان الحاجة والضرورة إلى هذا العلم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.